هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
وللتواصل معنا أيها الإخوة والأخوات إليكم العناوين: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد الآخر الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. يتفضل سماحة الشيخ في هذه الحلقة مشكورا بالجواب عن سؤال تبقى من الحلقة الماضية من الأخ أبو فادي، ويدور حول حضانة الأبناء. إذن الجواب بعد الفاصل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
هذا السؤال حول الحضانة، حضانة الأبناء، أيضا متفرع كسؤال ورد في الحلقة الماضية، واسمحوا لنا أن نقصر الحلقة على السؤال نظرا لما فيه من تفرعات كثيرة سوف تتضح إن شاء الله بعد قراءته. يقول الأخ أبو فادي: توفيت زوجتي وتركت لي 3 أبناء، وبعد أن كبروا أقنعهم أخوالهم وجدهم وجدتهم بتركي والالتحاق بهم، وبما أني ولي أبنائي فما هو تكليفي؟ هل أقيم عليهم دعوة قضائية لإرجاعهم إلى بيتي؟ وعلى فرض أنهم راغبون بالبقاء عند جدهم وأخوالهم، فماذا أفعل؟ هل تسقط ولايتي على البنت عند تزويجها؟ وإذا كان زواجها يجب أن يكون بموافقتي، فماذا أفعل؟ وهل تجب علي نفقتهم؟ هذا هو السؤال. نبدأ بالفرع الأول. يقول أن هؤلاء الأبناء راضون بالبقاء عند جدهم وجدتهم، هو يقول أنا ولي الأبناء من الناحية الشرعية، فما هو تكليفي؟ يسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل، إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. هذا السؤال حقا هو من الأسئلة الهامة التي يبتلى بها كثير من العوائل الإسلامية، سواء في بلاد المسلمين أو في المغترب، لأنه للأسف حتى في بلاد المسلمين غابت كثير من هذه القوانين الإسلامية عن الحياة الفعلية للناس. أولا، هناك نقطة: الولد عندما يؤتى به إلى الدنيا لم يؤتى به باختياره، جزئيا يوجد اختيار لأبيه ولأمه. هذا الولد أمانة الله عندنا، يجب علينا أن نهيئ له الظروف الإسلامية الصحيحة، يجب علينا أن نهيئ له الظروف الحياتية السليمة بحسب قدرتنا ومكنتنا. والتكليف بالدرجة الأولى هو على الأب، الأم تجاهها توجد قضايا عاطفية. الآن لا أطيل في هذا الجانب، لأن الأم فعلا رحمها الله في هذه المسألة أو في هذا السؤال. الأب واضح جدا تضاعفت المسؤولية عليه. أولا، هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى رعاية معنوية ونفسية، ويحتاجون أيضا إلى رعاية مادية من الطعام والشراب والمسكن والتعليم وإلى ما هنالك. الواجب عليه بطبيعة الحال. هؤلاء الأولاد بداية ينقسمون إلى قسمين، ربما قسم هم بالغون، بلغوا سن البلوغ والرشد، والمقصود من الرشد الرشد كحالة مو كسن في الدول، ابن 18 سنة أو ابن 21 سنة يتفاوت سن الرشد في بعض الدول. المهم في القضية هو أن يكون رشده إسلاميا، قد يكون ابن 15 سنة ورشيد وابن 20 سنة ومو رشيد لأنه تربى بشكل متميع وغير دقيق.
يعني هناك الآن فرق بين سن التكليف وسن الرشد؟
نعم نعم، سن نعم. التكليف الشرعي له المعروف. علامة بالبلوغ،
نعم بالعلامات
سن
المعروف،
سن الرشد هو أن يعرف مصلحته، يعرف مصلحته من حيث التعليم، من حيث الطعام، من حيث الشراب، من حيث الصدقات، من حيث الدخول إلى أماكن مفيدة، عدم الدخول إلى أماكن مضرة.
ولكن هذا حدد في القانون المدني سمحت الشيخ، تعلمون بسن 18 عاما،
تعلمون أنتم أيضا ويعلم نعم. الإخوة والأخوات بشكل جيد أن هناك أناس يعيشون الرشد لأنهم عاشوا تربية سليمة قبل سن 18، وهناك أبناء 20 و25 تربوا بشكل مايع، خصوصا إذا ندخل في الرشد الرشد الديني.
أحسنت،
هناك أبناء 50 ليس لديهم رشد ديني.
طيب
إذن ونحن مأمورون كآباء قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نعم. هذا مسلم. على هذا الأساس بالنسبة للبالغ الراشد بعد الأب لا يستطيع أن يفعل شيئا، صار بيد الولد هذا سواء صبي أو بنت، نعم. يبقى قضية الزواج نتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله. أما خلينا نفترض أن الأولاد دون سن البلوغ، يعني كلهم لا زالوا تحت السلطان الشرعي للأب، من الواضح أن الولاية الشرعية للأب لا يستطيع أحد في الكون أن يسلبها منه لأن الشرع أعطى هذا الحق، نعم. لا جدهم لأمهم ولا أخوالهم ولا خالاتهم ولا أمهم لو كانت على قيد الحياة.
يعني كالأبوة لا يستطيع أحد أن يسقطها عنه،
لوازم نعم. الأبوة الشرعية سوى حالة واحدة إذا هو غير أمين على الأولاد،
نعم.
والله أب للأسف سكرجي خمرجي مثلا كما يقال في العرف العام، وهذا لا يؤمن على نفسه، لا يؤمن، كيف يؤمن على أولاده؟
وهذا استثناء يعني.
أحسنتم، نعم. لكن الإنسان الرشيد من الواضح أن الولاية له،
جيد.
وهذه غير الحضانة، الحضانة حق عاطفي، أما الولاية هي تدبير الأمر، أن يدبر أمورهم،
يعني حتى لو كانوا مع جدهم أو مع أمهم مثلا
أينما كانوا ولاية، نعم. التدبير للأب. وبالمناسبة كثير من الإخوة يتصورون خطأ أنه إذا الأم على قيد الحياة ولها حضانة إلى سن مثلا 8 سنين أو 9 سنين أو 7 سنين للبنت مثلا أو للذكر إلى 2 أو أكثر، أن الأم هي تستبد بكل شيء في الولد. لا،
ولكن هذا كذلك يحدث في الواقع.
أحسنتم، لكن لا. الأمر ليس كذلك شرعا. شرعا الولاية للأب حتى في زمن حضانة الأم،
جيد.
يعني الأب هو الذي يدبر أمر ولده. نعم الأم لها حق العاطفة، حق الحنو، حق الاحتضان، ولذلك سمي حق الحضانة. على هذا الأساس لكي لا نتشعب، لأن الموضوع بطبيعته متشعب جدا،
نعم.
نقول في مورد سؤال الأخ، الآن الأولاد أبناء 7 سنين و8 سنين و5 سنين وكذا، والكبير شوية يأثر على الصغير مثلا لأسباب ما كانت أمهم رابطتها بالأب وعائلة الأب جيدة وارتحلت من الدنيا رحمها الله، رابطتهم بعائلتهم الأمية من جهة الأم جدا قوية، عاطفة يحبونهم ما يكونون، وقد يسوون مشاكل للأب، وإذا تدخلت الخالات وبدأت ندري بعد في المجتمع شي يصير عادة، نعم. القضية تتفاقم. الأخ يسأل ما هو واجبه، أقول أول مرة واجبك أن تحوط أولادك في جو سليم حياتيا ودينيا. طيب خل نفترض أن الأخوال والخالات، خلينا واقعيين، ما لنا شغل الآن بالعداوات والخصومات، هم أناس هم من مجتمعنا متدينون جيدون بالمعنى العام للكلمة، ما نريد نجيب ملائكة من السماء، لأن إحنا أيضا لسنا ملائكة، يعني طرف الأب ليس ملائكة. إذا كان الأمر كذلك نقول شرعا يجوز لك، يجوز، ها مو يجب عليك، يجوز لك أن تجعل حضانتهم اللي هي مو حضانة واجبة شرعا عليك بيد جدهم أو جدتهم أو خالهم أو خالتهم، ما دامت الظروف المهيئة لهم هي ظروف مقبولة حياتيا ومقبولة دينيا.
نعم،
شكرا. هذا الجانب واضح،
نعم.
لكن إذا ما تريد، من حقك أنت أن تجعلهم في مكان فيه أمان أكثر، أو بنظرك هذا أحسن بالنسبة لك. إن شاء الله بعد الفاصل، نعم. إذا عندكم فاصل.
إذن إيه، نعم لو سمحتم فاصل قصير ثم نواصل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ مجددا.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. إذن نواصل الإجابة لو سمحتم عن هذا السؤال من الأخ أبو فادي حول موضوع العلاقة بين الأب والأبناء. يقول الآن: هل أقيم دعوة قضائية على جد الأبناء وأخوالهم لإرجاعهم إلى بيتي، وعلى فرض أنهم يرغبون بالبقاء عند جدهم وأخوالهم، فماذا أفعل؟
أما من حيث الجواز فقد أجبنا قبل الفاصل.
نعم يمكن.
أما من حيث حقه،
نعم
نعم، هو حقه أن يكون أولاده معه، نعم حقه الشرعي، لكن القضية فيها حكم شرعي وفيها بيئة اجتماعية إن صح التعبير. يا أخي إذا الأولاد مندمجون مع جدهم وجدتهم
ومرتاحون هناك،
وأنت من حقك تجيبهم عندك لأن أنت ولي أمرهم، ومن حقك تضغط بهالجانب تقول لهم تبقوا الأولاد عندكم، أنا ما أصرف عليهم.
طيب.
أنا أصرف عليهم إذا كانوا عندي، لأنه مو واجب أنا أصرف كيفما كان، واحد يتلاعب لي بأولادي مثلا وأنا أصرف، لا قضيهم هكذا.
نعم.
الأولاد كما قلت ما لهم قرار، أولاد صغار ذولة، هؤلاء ينظرون بعاطفتهم لا ينظرون بعقلانيتهم، والأب قد يربيهم بشيء من القسوة المطلوبة.
نعم.
والتشدد المطلوب مثلا. نعم. يمنع يروح للسينما، يمنع يروح لكذا، يمنع بعد المدرسة يروح مع أصدقائه خوفا عليه، بينما
في الجانب الآخر هم يفتحون الباب أمامهم
لأكثر. نعم. من سبب، أولا لأن إليهم. العاطفة تغلب على جانب الأم، والله لا أبناء أختنا المرحومة وهالقضايا. نعم. هذه أي الشيء المقابل قد يكون في كيد أيضا في القضية. نعم. والله يوسعون على الأولاد حتى الأولاد يستميلوهم إليهم أكثر. على كل حال شرعا هو من حقه أن يستعيد أولاده، لكن ومن حقي أن يرفع قضية قضائية للوصول إلى هذا الحق إذا توقف استعادة حقي على القضية القضائية، لكن من حيث الوضع الاجتماعي المطلوب هنا لغة الإقناع، المطلوب هيئة منصفين إن صح التعبير، مو محكمة، مو حكم قضائي، مطلوب ناس محترمون في المجتمع يتدخلون لدى الجد والجدة. أنت وين تو عمي؟ بكى هذه البنت تريد تتزوج، أنت تتحمل مسؤوليتها؟ هذا أبوها، ما يقدر أحد يتحمل مسؤوليتها غير أبوها، يكون شوية واحد يوقظهم لما يقومون به من عمل. لأن في هالحالة الأولاد مو هم اللي يقررون أخي، اللي يقرر حقيقة هم أقرباء الأم، يعني الجد، الجدة، الخالة، الخال، هؤلاء يستطيعون بشكل حكيم إذا كانوا مخلصين أن يضيق شوية على الأولاد حتى الأولاد بطبيعة الحال ينتقلون إلى الأب.
إلى هنا واضح سماحة الشيخ. في موضوع البنت عند التزويج وهي تعيش مع جدها وجدتها وأخوالها، هنا ولاية الأب تسقط أو لا؟
أنا أشرت إجمالا في بداية الحلقة.
نعم.
الولاية على التزويج هي للأب. نعم. عند من يقول طبعا
أينما كانت البنت،
عند من يقول من الفقهاء بأن الولاية للأب وهو المشهور طبعا،
المشهور.
لأنه يوجد من الفقهاء من يقول أن البنت البالغة الرشيدة هي تتولى أمر نفسها،
نعم،
فلا يكون ولاية لأحد حينئذ عليها. أنا أقول على كل حال خالها، خالتها، جدها لأمها قد يؤثرون عاطفيا عليها في اختيار الزوج، لكن الولاية كانت للأب وتبقى للأب، ولا ولاية لأحد عليها في التزويج إلا الأب أو أب الأب، الجد من جهة الأب.
نعم جيد. النفقة، يسأل يقول: هل تجب علي نفقتهم والحال هذه كما تقدم؟
من حيث المبدأ النفقة واجب عليه قطعا. نعم. وبالأخص إذا رضي أن يكونوا عند عائلة أمهم.
نعم.
لكن إذا هو لا يرضى يستطيع أن يستخدم هذا ورقة ضغط عليهم، يقول أنا أنفق عليهم عندما يكونون عندي.
نعم.
لأن حق حضانة ما إلكم. صحيح أنا أنفق على ولدي لو كان في فترة الحضانة الشرعية عند أمه، لكن نعم. هنا ليست فترة حضانة شرعية عند خالهم أو خالتهم أو جدهم أو جدتهم من جهة الأم.
فإذا لم ينفق عليهم ليس مأثوما،
ليس مأثوما، وواجب الإنفاق على من استبدوا بهم حينئذ.
طيب هذه الأحكام يعني كافة التي تفضلتم بها تكون قبل بلوغ الأبناء سن التكليف وسن الرشد كما تفضلتم. نعم. إذا بلغوا سن الرشد
هم يعني يختارون،
فوق العشرين
هم يختارون لأنفسهم حينئذ.
نعم.
هم يختارون لأنفسهم، البنت تختار لنفسها، إلا قضية التزويج يبقى حكم تعبدي لازم الأب يوافق عند كثير من الفقهاء، طبعا لازم يوافق إذا جاءها الكفء، وإذا رفض كل الفقهاء يقولون إذا رفض من هو كفء لها عقلا وعرفا وشرعا تسقط ولايته، يعني ابتداء له ولاية. طيب. مو دائما، لأن بعض الآباء يا أخي أيضا قد نتصور
يتعنتون
معقدون متعنتون والله من العشيرة الفلانية حتى لو كان أحسن إنسان أنا ما أقبل أزوجك.
نعم. أو لأنها كانت عند جدها أمها
يقول أريد أعذبك.
نعم.
لا الشارع ما أعطاه هكذا حق مطلق، لا أعطاه حق لاستصلاح شأن البنت ولم يعطيه حقا مطلقا لتعذيب البنت.
طيب في موضوع النفقة، هم الآن فوق سن الرشد.
نعم.
ويعيشون مع جدهم وجدتهم، في مفروض السؤال
لا يجب على الأبي أن ينفق عليهم، أما السكنة الآن بعد ما في شيء اسمه إلزام بالسكنة، هم يستطيعون شرعا أن يسكنوا وحدهم. هذه نعم. بالمناسبة الآن موجودة شرعا، ابني البالغ الرشيد يستطيع أن يسكن حيث شاء، أنا ما أقدر أن ألزم شرعا أن يبقى في بيتي.
نعم. حتى إذا كانت أمه حية وتعيش مع الأب وكل شيء،
لو كان أحسن ظروف وهو نعم. يحب يستقل.
نعم له أن يستقل،
له أن يستقل. نعم أنا كأب لازم أرعاه، لازم كذا إلى آخره، لكن هو بالغ رشيد، هو يكون يعيش نفسه هو،
ولكنه لا يستطيع، مثلا هو طالب مثلا
أحسن.
أو
أحسن.
صغير
أحسن. ليس الولد.
له دخل
الولد هناك الوالد. انتبهوا إخوتي وأخواتي، الولد هناك الوالد. إذا الولد فقير ولا يستطيع أن يخرج لقمة الرزق والأب غني، يجب عليه أن ينفق على الولد، والعكس بالعكس. إذا الولد مهندس وغني والوالد فقير، يجب على الولد أن ينفق على والده.
نعم.
في مصاريفه الأساسية من الطعام والشراب واللبس والمسكن.
نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم.